التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن وزير الخارجية هوشار زيباري اليوم الجمعة انسحاب القوات التركية من شمال العراق. وقال زيباري في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر إن انسحاب القوات التركية بدأ فجر اليوم.
وصلتنا تقارير موثوقة بأن القوات التركية بدأت بالانسحاب من الأراضي العراقية صباح هذا اليوم حدود الساعة الرابعة صباحا باتجاه الحدود التركية. وهذا الانسحاب يشمل كل القوات التي دخلت الأراضي العراقية خلال الأسبوع الماضي.
وأصدرت قيادة الجيش التركي بيانا أكدت فيه انتهاء العملية التي بدأتها قبل 8 أيام ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وعودة القوات التركية إلى قواعدها في تركيا منذ صباح اليوم. في واشنطن قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوردن جوندرو إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع تركيا والعراق لملاحقة حزب العمال الكردستاني ما لم ينبذ الإرهاب. قال مصدر أمني إن مسلحين خطفوا مطران الكلدان في مدينة الموصل اليوم الجمعة، وإن 3 أشخاص كانوا معه قتلوا خلال عملية الاختطاف. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصدر أن مطران الموصل فرج فراج رحو خطف في حي النور شرقي المدينة، وأن 2 من حراسه وسائقه قتلوا بنيران الخاطفين. وكان المطران رحو عائدا إلى منزله من قداس أقامه في أحدى الكنائس حين وقع الحادث. قال مسؤولون اليوم الجمعة إن حكم الإعدام الصادر بحق علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين المعروف بلقب علي كيمياوي سينفذ في غضون أيام بعد مصادقة مجلس الرئاسة على الحكم. وأكد مصدر في ديوان رئاسة الجمهورية أن مجلس الرئاسة صادق على الحكم منذ يومين. ونقلت وكالة رويترز عن أحد مستشاري رئيس الوزراء نوري المالكي قوله إن تنفيذ الحكم سيكون مسألة أيام بحسب تعبيره، وأضاف إن موعد تنفيذ الحكم ستحدده الحكومة. وكان علي حسن المجيد أدين بارتكاب جرائم إبادة ضد المواطنين الكرد خلال حملة الأنفال في الثمانينات. قال وزير النفط حسين الشهرستاني اليوم الجمعة إن 115 شركة سجلت للتنافس على عقود استخراج وخدمة تساعد في تطوير احتياطات العراق النفطية. وأضاف الشهرستاني في مقابلة مع وكالة رويترز إن الحقول النفطية التي يراد تطويرها بموجب هذه العقود تشمل حقول العراق الضخمة في الجنوب إلى جانب كركوك في الشمال. وأوضح وزير النفط أن الفترة الممتدة من إعلان الشركات المؤهلة في آذار إلى توقيع العقود لا تقل عن 2، ولكن الوزارة ستحاول اختصارها إلى 1. الشهرستاني أكد أن قانون النفط والغاز ما زال معطلا في البرلمان. تظاهر عشرات الألوف في قطاع غزة اليوم الجمعة احتجاجا على الغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 30 فلسطينيا منذ يوم الأربعاء الماضي. وأعلن رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية في خطبة الجمعة في مدينة غزة إن ما يتعرض له قطاع غزة حرب حقيقية. وكان نائب وزير الدفاع الإسرائيلي ماتان فيلناي أعلن في وقت سابق أن الفلسطينيين بتصعيدهم الهجمات الصاروخية على إسرائيل سيجلبون على أنفسهم محرقة أكبر بحسب تعبيره. توقعت الولايات المتحدة اليوم الجمعة أن يصوت مجلس الأمن الدولي خلال الأيام القادمة على قرار بفرض عقوبات جديدة ضد إيران، وقال الناطق باسم البيت الأبيض جوردن جوندرو في تصريح للصحفيين أن الجميع يتفق على أن إيران يجب أن توقف تخصيب اليورانيوم، وأضاف أن مجلس الأمن الدولي مقبل على التصويت بفرض مجموعة ثالثة من العقوبات ضد إيران في وقت قريب نسبيا بحسب تعبيره. وكان الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد أعلن في وقت سابق من اليوم أن القوى الكبرى لن تثني إيران عن المضي بتنفيذ برنامجها النووي. قال مصدر أمني باكستاني أن 30 شخصا على الأقل قتلوا اليوم الجمعة وأصيب 62 آخرون في عملية تفجير انتحارية وقعت خلال تشييع ضابط شرطة قتل مع 2 آخرين في وقت سابق في شمال غرب باكستان. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المصدر قوله أن الهجوم حدث مساء اليوم في مدينة الضابط القتيل في وادي سوات شمال غربي باكستان. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية في بيان اليوم الجمعة سحب الأمير هاري نجل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز فورا من الخدمة العسكرية في أفغانستان بعد أن كشفت وسائل الإعلام وجوده مع القوات البريطانية على جبهة القتال في إقليم هلمند جنوبي البلاد. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجمل تحايا وارقها من سميرة علي مندي ومن مخرج هذه الفترة ديار بامرني لمستمعين الأعزاء في كل مكان مع فقرات برامج إذاعة العراق الحرة التي عددناها لهذه الساعة والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين من عناوينها: زوار الأربعين يشكون من غياب الخدمات في كربلاء، ومؤتمر أمني لتقييم أداء قوات الإسناد في كركوك. كما تتضمن الساعة قراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف القاهرة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل حيدري وحلقة من برنامج حوارات. سيدتي وسادتي، أكد مراقبون سياسيون أن تركيا بعملياتها العسكرية في الأراضي العراقية وضعت نفسها في مشاكل قانونية وسياسية داخلية وخارجية، ويرى البعض أن هناك أسبابا مختلفة دفعت بتركيا لاتخاذ قرار سحب قواتها العسكرية من العراق. مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل التقى عددا من المحللين السياسيين الذين اتفقوا على أهمية اللجوء إلى الطرق السلمية في حل الأزمات. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير عبد الحميد زيباري.
يرى محللون سياسيون ومراقبون كرد في إقليم كردستان العراق أن على الحكومة التركية انتهاج الحلول السلمية في معالجة مسألة حزب العمال الكردستاني في تركيا بعد أن قررت سحب جيشها بعد مواجهات استمرت بينها وبين حزب العمال الكردستاني لمدة أكثر من أسبوع. ويعتقد الأكاديمي والمحلل السياسي الكردي شيرزاد النجار أن تركيا في قيامها باجتياح مناطق من إقليم كردستان وضعت نفسها أمام مشاكل قانونية وسياسية، وربما كان هذا سببا في انسحابها المفاجئ من إقليم كردستان. ويضيف في حديث مع إذاعة العراق الحر:
دخول القوات التركية أصلا قد سبب مشاكل قانونية سياسية اجتماعية نفسية سواء في داخل تركيا أو سواء في داخل العراق أو سواء في داخل إقليم أو على الصعيد العلاقات الدولية والسياسة الدولية. فإذا هي أنا في نظري هي ليست مشكلة انسحاب أو تموضع جديد، هي مسألة تتعلق بهل أن هذه الطريقة أو أنه بهذه الطريقة يمكن حل هذه الأزمة المستعصية الموجودة أم لا. في الحقيقة كل مشكلة لا يمكن حلها بالطريقة العسكرية دائما، الحل الأمثل هو حل الدبلوماسي السياسي.
وفي اعتقادكم ربما تركيا قد تلجأ إلى اتخاذ أساليب أخرى لمعالجة هذه المسألة منها الأساليب السلمية الحوار؟
في الحقيقة أن إدارة الدولة إدارة السياسة تتطلب عقلانية، وهذه العقلانية يجب أن تتوفر في أي دولة من الدول الموجودة في العالم الآن. فيعني هو الطريقة العقلانية هي أسلم وأحسن طريقة وأضمن طريقة لحل المشكلات.
فيما يشير المحلل السياسي والكاتب مقديد حاجي أن هناك أسباب عديدة تقف وراء الانسحاب التركي من إقليم كردستان، ويضيف:
أستطيع أن أقول بالإضافة إلى الضغوطات الدبلوماسية والسياسية الخارجية، المقاومة العسكرية التي أبداها حزب العمال الكردستاني والتضاريس والظروف الجوية الصعبة بالنسبة للجيش التركي، مناطق وعرة وسقوط ثلج وبرد ممكن من الصعوبة أن تتحملها الجيش التركي.
إلى ذلك يعتقد الكاتب والصحفي طارق كاريزي أن على تركيا اللجوء إلى الحل السياسي، كون الحلول العسكرية جربتها الحكومة التركية أكثر من مرة ولم تجد حلا لقضية حزب العمال الكردستاني في تركيا، ويضيف:
بلا شك الحلول العسكرية أثبتت فشلها لمرات عديدة. الإصرار التركي للحل العسكري يثير استغرابنا حقيقة، ما الداعي لهذا الإصرار على الحل العسكري؟ في كل العالم أثبتت الحلول العسكرية فشلها. المنطق السياسي والمنطق العقلاني يفترض على الدولة التركية، وهي دولة ذات عمق تاريخي ودولة تمتلك الدبلوماسية الواسعة ودولة إقليمية مهمة، ونصف الشعب الكردي يعيش ضمن حدود الدولة التركية، فمن واجب الدولة التركية أن تتعامل مع مواطنيها من الكرد معاملة إنسانية بما يرضيهم ويتجاوب مع طموحاتهم المشروعة. وعندها لا تبقى مسألة حزب العمال ولا تبقى قضية جبال أو قنديل أو أي مسألة أخرى، تأخذ الأمور طريقها إلى الحل وتنتهي المشكلة وتركيا تكون المستفيد الأول. لماذا 300 مليار دولار تكاليف حرب استمرت لمدة ربع قرن؟ لو استمرت الحرب ربع قرن آخر لن تنتهي المشكلة، لأنه شعب تعداده 20 مليون نسمة لم ينال حقوقه. هذه هي حقيقة المسألة.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، مع انتهاء مراسيم الأربعين بدأت مواكب الزوار تغادر مدينة كربلاء للعودة إلى مناطقها، لكنهم شكوا من افتقار المدينة إلى الخدمات وطالبوا الحكومة بالاهتمام أكثر بهذه المدينة وتوسيعها وتوفير كافة الخدمات. رئيس لجنة السياحة الدينية الشيخ عبد الحسن الفراتي أكد من جهته أن الزوار عانوا أيضا من غياب الاتصالات بشكل كامل خلال فترة تواجدهم أداء طقوس الزيارة. مصطفى عبد الواحد عدى تقريرا حول هذا الموضوع.
أنهى مئات الآلاف من زوار العتبات المقدسة في كربلاء مراسم الأربعين، وبدأت حشودهم تخلي المدينة منذ عصر الخميس، غير أن هذه الزيارة كشفت عن حاجة مدينة كربلاء للإعمار والتطوير من أجل استيعاب أعداد الزائرين التي قد تتضاعف في الأعوام المقبلة، وقد تعددت شكاوى الزائرين من الافتقار لأشياء وخدمات عديدة. وهذا أبو عادل يشير إلى قلة دورات المياه،
أكل ومكان كافي وخدمة متوافرة وشيء، وإلا بقية المرافق الصحية والنظافة أهم كل شيء. يعني المفروض يتمون، لأن ممكن إنه كل زائر يجيب له لفتين منها ليوصل كربلاء بالنسبة للأكل، بس التواليات.
لم تشهد مدينة كربلاء توسعة في مركزها الذي يضم العتبات المقدسة، حيث ظلت هذه العتبات محاطة بالفنادق والأسواق، وقد تسبب ذلك بتكدس الحشود البشرية في مساحات محدودة وأزقة ضيقة، وربما وقعت حوادث مؤسفة جراء تدافع الناس في بعض الأحيان. وهذا أبو محمد الغزالي.
لأن هي كربلاء محافظة صغيرة تقريبا بالنسبة لها الأعداد الهائلة، قلت لك يعني بأنها عالميا، يعني زيارة صير عالميا توسع أكثر، فنطالب بتوسيعها والخدمات صير أكثر، وخاصة الطريق مال الزائرين لازم طريق خدمي، لأن ازدحام السيارات يؤدي على عرقلة المسيرة المليونية، يعني لازم شارع خدمي يتوسع أكثر، وإن شاء الله هو بصدد التنفيذ.
وفضلا عما أشار إليه أبو محمد، هناك شكوى من عدم كفاية السيارات المعدة لنقل الزوار إلى خارج المدينة، بالإضافة إلى كون تلك السيارات مكشوفة، وهذا الزائر علي عدنان.
بس نطلب من الحكومة أن يتوفر السيارات لهذه الناس لزوار لخدمة الحسين، ويرتبون ترتيب لسنة القادمة. نعم يعني الزائر يعني شو يريد يوصل لهذه المدينة المقدسة. يعني أنا راح أسأل سؤال، بيت الله إيش قد يتحمل مليون مليونين؟ كيف رحم الحسين يتحمل 13 مليون وهي محافظة معدود حددها، يعني مقوسة صغيرة، يعني إيش قد مساحتها؟ خلي يخدمون هاي الناس اللي تقطع مئات الكيلوات، اوفر سيارات لها، مو اجيب تريلات لها، مو خلاني تريلات إلها وصعد الناس هو تعبان ورجليه مبطبطة.
وليس بعيدا عن مشكلة النقل، فقد اشتكى كثير من الزوار من العشوائية التي طبعت عملية إيقاف السيارات على مداخل المدينة، خصوصا وأن المئات من السيارات تركن في مساحة محدودة، ما يسبب عرقلة في انسيابية آلاف أخرى من الزوار. وهذا عواد عبيد.
بالنسبة للنقل السيارات اللي يطلع أو اللي يدخل، فرد التوسيع، جراجات، الريد السيارات، ليش السيارات تختنق على الطرق والسيارات والزوار؟ فراح تختنق، يصير اختناق قوي كلش قوي. فريد من الحكومة توسع واهتمام أكثر بعد من هالاهتمام. أكو اهتمام بس الريد أكثر بعد، يعني أكو مساحات كثر المقابر سواء النجف أو كربلة، يعني هذا الطريق الطريق مهم عام، وأكو موجودات ساحات كبيرة كلش يقدر يستغلها الدولة في سبيل حتى ما يصير اختناق على الشارع العام.
ومما عانى منه الزوار كثيرا طوال أيام الزيارة هو الغياب الكامل لشبكات الاتصالات، كما يشير رئيس لجنة السياحة الدينية الشيخ عبد الحسن الفراتي.
الآن 3 أيام الاتصالات معطلة 100%، والناس يشترون كارتات ويجون زوار ملايين إلى كربلاء، هي معطلة، واعتبر جريمة كبرى بحق الزائر، وأيضا خسارة كبيرة أيضا لهؤلاء الشركات. نحن نشاهد مثلا في مكة المكرمة بأنه الزائر يأتي خلال 20-30 يوم يعطوا كارت سيم كارت ويجول في كل مكة والمدينة ويتصل بكل عالم بسهولة، وأرباح طائرة يحصلون وراه. ليس بالتالي بأن شركات عراقية أو متعاقدة مستثمرة هي قاعد تخسر هذه العقود.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
والآن مستمعين الأعزاء أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
هنا يا الحادي تريد بيهم وين ضليت أنا
سيدتي وسادتي، ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. في كركوك أكد متحدث باسم قوات التحالف أكد انخفاض معدلات العنف في مناطق الحويجة التي كانت تعتبر من المناطق الساخنة في محافظة كركوك، مشيدا بدور قوات الإسناد في محاربة المسلحين. جاء ذلك خلال مؤتمر أمني عقد في كركوك بحضور ممثلين عن مجالس الإسناد العشائرية والأجهزة الأمنية لتقييم أداء قوات الإسناد وتعزيز التنسيق بينها وبين قوات الجيش والشرطة. نهاد البياتي لديه المزيد من التفاصيل حول هذا المؤتمر.
بعد النجاحات التي حققتها قوات الإسناد في مناطق الحويجة وغرب كركوك، عقدت الأجهزة الأمنية وقوات الجيش والشرطة وقوات التحالف وقوات الإسناد مؤتمرا لدراسة وتقييم أداء قوات الإسناد وتوسيع رقعة مهامها وأعدادها. وعن المؤتمر قال الراكان سعيد نائب محافظ كركوك:
وجدنا من أنه كل اللي يعملون في قوات الإسناد لديهم رؤية واضحة للأمن، وكانت هناك تحذيرات من أنه يخترق هذا العمل، وأن الذين يعملون في هذه القوة مستقبل مضمون للعاملين فيها وبحث المشاكل وللدعم أيضا.
قوات التحالف أكدت على أن العنف انخفض بنسبة 85% في مناطق الحويجة و60% في عموم محافظة كركوك. وقال العقيد ديفيد باسكال قائد قوات التحالف في كركوك:
وأيضا إحدى أسباب النجاح فرق الإسناد هي أنهم يعرفون من يسكن بمناطقهم، إذا يشوفون حد غريب يعرفون هم أحسن من أي حد تاني وعلى طول يبلغ.
المؤتمر تطرق إلى التنسيق الأكبر لقوات الإسناد مع الجيش والأجهزة الأمنية، وقال العقيد عبد الله الدلوي أمر اللواء الثاني:
بالحقيقة هناك عمل مشترك بين الجيش والشرطة، وأضيف إليه من قبل قوات الصحوة اللي هم مجالس الإسناد العشائري، وهم يكونون بأمرة الجيش والشرطة عملياتين، لكن ينفذون الواجبات التي تناط إليهم في السيطرات في بعض المناطق، وهي تضيف إلى المصالحة الوطنية سند قوي أيضا. وجودهم فعلي إيجابي. أنا لست مع وجودهم داعمي، لأنه يجب أن ينضافون إلى روافد الجيش والشرطة ليكونون قوات نظامية وأيضا لضمان حقوقهم.
فيما قال اللواء جمال طاهر مدير شرطة كركوك:
وأنا أعتقد بأنه ليس هناك أي حساسية أو أي تناقض بين أعمال، لأن الشرطة تحتاج إلى من يدعمها من المواطنين، وإن كانوا قوات من الصحوة ومسلحين فهذا من باب أولى، وسيكونون بالفعل دعما وإسنادا لقوات الشرطة.
استعدادات واسعة للقوات العراقية والأمريكية لمنع تسلل المسلحين من الموصل وديالة والتصدي لهم عند قيام أي عملية عسكرية بالتعاون مع قوات الإسناد في هذه المناطق. وبهذا الخصوص قال عبد الكريم نصيف القضاوي قائد قوات الإسناد غرب كركوك:
هم الناس الذي تغلبوا على واقع الحال، على مطاردة الإرهابيين في تلك المناطق.
تساؤلات عديدة طرحها شيوخ وقيادات قوات الإسناد والتي تمحورت حول ضمان مستقبلهم وإضفاء الشرعية والقانونية على وجودهم. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
نحييكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، ونطالع معا أبرز ما كتبته الصحف المصرية عن الشؤون العراقية، وهذه القراءة من أحمد رجب.
رغم الأنباء الكثيرة التي تحفل بها عادة الصحف المصرية عن الشأن العراقي، والتي لا تخلو عادة من رصد لأحداث عنيفة أو لمعارك عسكرية كبرى مثلما هو حادث في شمال العراق، غير أن صحف القاهرة تحمل أنباء مغايرة هذه المرة على الأقل فيما يتعلق باجتماعات دول جوار العراق الخاصة بالطاقة، وهو ما يحمل معنى اجتماعات حول المستقبل في العراق واتجاه حقيقي من المحيط الإقليمي للعراق للتعامل مع الأزمات الحقيقية التي تهدد المستقبل العراقي. وتشير صحيفة الجمهورية إلى أن مصر ستشارك بوفد رفيع المستوى في اجتماعات لجنة الطاقة لدول الجوار الموسع مع العراق المقرر عقدها بمدينة اسطنبول يومي الأحد والاثنين المقبلين في إطار الإعداد لاجتماع وزراء خارجية دول الجوار الموسع المقرر عقده بالكويت في شهر أبريل نيسان القادم. الوفد المصري الذي سيشارك في هذه الاجتماعات سيطرح كما تقول صحيفة الجمهورية المصرية الإمكانات المصرية في تدريب الكوادر العراقية وكيفية تلبية الاحتياجات العراقية من أجهزة ومعدات تنتجها مصر في مجال الطاقة، إضافة لتوظيف القدرات الفنية للشركات المصرية لتطوير قطاعي البترول والغاز، فضلا عن بحث إمكانية ربط العراق بالشبكات التي تشارك فيها مصر سواء شبكات الكهرباء أو الغاز. وقد لا أريد الانتقال إلى ما يعكر الصفو من أنباء حول ما يحزن، خاصة ما يتعلق بالمعارك العسكرية في شمال العراق، لكن هناك ربما بادرة أمل في قرب انتهاء الاجتياح التركي لشمال العراق، ذلك من خلال تأكيدات تركية نشرتها الصحف المصرية على نطاق واسع بأن تركيا لا تعتزم احتلال أي منطقة في كردستان العراق، وهو ما جاء على لسان وزير الدفاع التركي مشيرا إلى أن الجيش التركي سيعود إلى قواعده في تركيا بعد تحقيق أهدافه ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني المتحصنين في هذه المنطقة الجبلية. ونقلت الأخبار عن صحيفة راديكال التركية أن قرار مجلس الأمن القومي التركي بشأن العملية العسكرية حدد موعدها بخمسة عشر يوما. وفي الإطار ذاته تشير صحيفة المساء إلى تشكيل مجلس النواب العراقي لجنة لتقصي الحقائق بشأن التوغل التركي داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان العراق. أخيرا تهتم صحف القاهرة بإحياء الملايين من العراقيين ومن غير العراقيين شعائر أربعينية الإمام الحسين. ونقلت الأهرام عن رعد شاكر جودة قائد شرطة كربلاء إن عدد زوار ضريح الإمام الحسين اقترب من 9 ملايين شخص، وأدوا شعائر أربعينية الإمام بينهم أكثر من 60,000 زائر وافدوا إلى العراق من السعودية والبحرين والكويت ولبنان وباكستان والهند وإيران. وأضاف أنه وافد زوار من دول أوروبا للمرة الأولى من نحو 20 عاما. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.